أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رجال ابن داود، المبحث الثالث فيما يتعلق بالجوامع الرجالية أو الأصول الرجالية المتأخرة. وعليكم السلام. كتاب رجال ابن داود، وهو من الكتب المهمة. رجال ابن داود، تأليف تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي، المولود سنة 647 هجرية، قبل العلامة الحلي بسنة واحدة، والمتوفي بعد سنة 707. فتلمذ على السيد جمال الدين أحمد ابن طاووس، المتوفي سنة 633 هجرية، قرأ عليه أكثر كتاب البشرى، بشرى المحققين والملاذ. بشرى المحققين والملاذ كتابين للسيد ابن طاووس رحمة الله عليه في الفقه. الكتاب الأول وهو بشرى المحققين في 4 مجلدات، والكتاب الثاني في 6 مجلدات كما قيل. لم يطبع على حسب الظاهر هذين الكتابين، حتى قال وأكثر. هذا ابن داود يقول وأكثر فوائد هذا الكتاب، يعني كتاب الرجال، من إشاراته، إشارات سيد ابن طاووس، وتحقيقاته. رباني وعلمني وأحسن إلي. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. إذن هذه كتاب البشرى قلنا والملاذ من كتب السيد ابن طاووس رحمة الله عليه، كما قرأ على الإمام نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى المعروف بالمحقق الحلي رحمة الله عليه، وقال في حقه في نفس كتاب الرجال، وترجم لبعض مشايخه في كتاب الرجال، وقال قرأت عليه ورباني صغيرا، وكان له علي إحسان عظيم والتفات، وأجاز لي جميع ما صنفه وقرأه ورواه. خب، هذا نبذ عن 2 من أساتذة ابن داود رحمة الله عليه. خب، ما هي مميزات كتاب ابن داود؟ يقول ومن مزايا ذلك الكتاب، كتاب الرجال لابن داود، أنه سلك فيه مسلكا لم يسلكه أحد من الأصحاب. لماذا؟ لأنه رتبه على الحروف. شوف الكتب المتقدمة على هذا الكتاب، بعضها مرتب على الحروف لكن بنمط خاص، مثل فهرست الشيخ الطوسي مرتب على الحروف لكن بنمط خاص، يعني يأتي إلى أحمد، يأتي إلى حرف الألف فيجمع من اسمه أحمد ويضعهم جانبا، ثم يجمع من اسمه إسماعيل، ربما يقدم إسماعيل على أحمد ويؤخر إبراهيم عليهما، يعني لا توجد ضابطة واضحة في التقديم والتأخير. نعم، كل من في حرف الألف يأتي بهم في هذا المكان، لكن لا يوجد ترتيب بين بالنسبة إلى الحرف، وخصوصا بالنسبة إلى أسماء الآباء. إبراهيم بن أحمد يمكن أن يذكره بعد إبراهيم بن يوسف مثلا، واضح؟ فلا يوجد ترتيب دقي في هذا الموضوع. هو أول من التزم بالترتيب، أول من ألف في علم الرجال والتزم بالترتيب التام في الأسماء هو ابن داود. الذين قبله لم يلتزموا بالترتيب بشكل مطلق، الترتيب الجزئي. هذا أمر مهم جدا بالنسبة إلى كتاب الرجال، لأنه رتبه على الحروف، الأول فالأول من الأسماء وأسماء الآباء والأجداد، وجمع ما وصل إليه من كتب الرجال. هذه نقطة ثانية أيضا، النقطة الأولى أنه رتبه بحسب الاسم، واسم الأب واسم الجد. النقطة الثانية أنه ماذا؟ جمع ما وصل إليه من كتب الرجال مع حسن الترتيب وزيادة التهذيب. فنقل ما في فهرس الشيخ. طبعا هنا الشيخ ابن داود رحمة الله عليه التزم بمسلك جديد، حينما ينقل عن كتاب الشيخ الطوسي مثلا كتاب الفهرس يعطيه اختصارا معينا، لا يقول قال الشيخ في الفهرس، بل يقول ست، يعني يأتي بالعبارة ثم يكتب ست، يعني فهرس الشيخ الطوسي، جيش يعني سهرة الشيخ النجاشي، واضح؟ فالتزم بالاختصار، فنقل ما في سهرة الشيخ مختصرا له بحرف ست مثلا، والنجاشي جعل اختصاره جيش، ورجال الكشي كش، والشيخ يعني رجال الشيخ، رجال الكشي والشيخ يعني رجال الشيخ. بالنسبة لرجال الشيخ اختصره جخ، وابن الغضائر غض، والبرقي قي، البرقي جعل اختصاره قي، والعقيقي عق، ورجال ابن عقدة قد، ورجال الفضل بن شاذان فش، وابن عبدون عبد. خب هذه مجموعة من الكتب نقل عنها ابن داود وجعل لها كل هذه الاختصارات التي أشرنا إليها. خب لهذا يقول وجعل لكل كتاب علامة، احنا وضحنا العلامات حتى تصير بس في ذهن الإخوة إن كانت قليلة الحاجة الآن إذا واحد ما بيرجع إلى كتاب ابن داود. ولم يذكر المتأخرين عن الشيخ، اختصر فقط على الشيخ ومن تقدم عنه، أما من تأخر عن الشيخ فلم يذكرهم إلا نادرين، إلا أسماء يسيرة عدة أسماء فقط. وجعل كتابه في جزئين، الجزء الأول يختص بذكر الموثقين والمهملين، والثاني بالمجروحين والمجهولين. فالكتاب جزئين مو قسمين، كتاب ابن داود جزئين كتابين، لهذا في أول الجزء الثاني جعل مقدمة قصيرة أيضا، واضح؟ وإن طبعا في جزء واحد في مجلد واحد بحسب الطبعة الحديثة، لكن ماذا؟ هما جزئان مستقلان يعني، لهذا في أول الجزء الثاني وضع أشبه بالمقدمة القصيرة أيضا. وذكر في آخر القسم الأول تحت عنوان خاص جماعة وصفهم النجاشي بقوله ثقة ثقة، هذا في آخر الجزء الأول جعل فصول ملحقة، وعدتهم 34 رجلا مرتبين على حروف الهجاء الذين عبر عنهم الشيخ النجاشي ثقة ثقة، وإن كان هذا بيجي الكلام هل التعبير صحيح ثقة ثقة أو ثقة نقة، البعض يقول ثقة النقة يعني نقي الحديث. ثم أضاف بأن الغضائري جاء في كتابه 5 رجال زيادة على ما ذكره النجاشي، وصفه ابن الغضائري بأنه ثقة ثقة، يبدو أن هذا الذي وصفه الغضائري ابن الغضائري بأنه ثقة ثقة هذا ثالث المعصوم. زيادة على ما ذكره النجاشي، ووصف كل منهم بأنه ثقة ثقة مرتين، ثم ذكر 5 فصول لا غنى للباحث عنها، كل فصل معنون بعنوان خاص. هذا بالنسبة إلى الجزء الأول. ثم ذكر في آخر الجزء الثاني مو القسم الثاني، ها أنا أصر على التعبير بالجزء الثاني، 17 فصلين لا يستغنى أو لا يستغني عنها الباحثون، كل فصلين، وعليكم السلام، كل فصلين معنون بعنوان خاص. يعني ذكر في الجزء الثاني ايضا اسماء المبعثين او المجهولين، وفي اخر هذا الجزء ذكر 17 فصلا. مثلا 7 فصول الاولى، الفصل الاول في ذكر جماعة من الواقفة، بعد ذلك الفصل الثاني الفطحية، الفصل الثالث الزيدية، الرابع العامة، الخامس الكيسانية، السادس الناموسية، السابع الغلاة. ثم يأتي الفصل الثامن في جماعة أطلق عليهم الضعف، يعني قال الشيخ ضعيف، واضح؟ أو في من قيل أنه، الفصل الذي بعده في من قيل أنه مخلط أو مخلط أو مضطرب. العاشر في من يعرف حديثه تارة وينكر أخرى. 11 في من طعن عليه بفساد مذهبه. 12 يعني قيل في حقه فاسد المذهب. 12 في من قيل أنه ثقة لكنه يروي عن الضعفاء. 13 من قيل أنه يضع الحديث. 14 من وردت فيه اللعنة، يعني فلان ملعون كذا في الروايات. 15 من دعا عليه الإمام. 16 من قيل أنه ليس بشيء، وصفه علماء الرجال قالوا فلان من فلان ليس بشيء ما له قيمة، يعني مثل ما نقول احنا له قيمة. هذا السابع عشر من اطلق عليه انه مجهول، هذه فصول مهمة بالنسبة الى عصر المؤلف، هو اول من حاول ان يجمع هذه الامور ويفهرسها لهذه الكيفية. انت ربما تجد الان كتب اغنى من كتاب ابن داود واثمن، لكن الكتاب ابن داود لازم نلحظه في سياقه التاريخي في الفترة التي خرج فيها، كان كتابا قيما جدا في ذلك الوقت لا غنى للباحث عنه. وبما انه خب الان يقول ثم ذكر في اخر القسم الثاني 17 فصلا لا يستغني عنها الباحثون، كل فصل معنون بعنوان خاص، ثم بعد هذه الفصول اورد تنبيهات تسعة مفيدة. اهم هذه التنبيهات المتعلقة بطرق الشيخ والصدوق، من ضمن التنبيهات واكبر هذه التنبيهات التنبيه المتعلق بطرق الشيخ والصدوق، فانه ماذا اتى الى طرق المشيخة التي ذكرها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب والاستبصار، ووصف كل طريق بانه قوي او ضعيف او حسن او صحيح، واضح. وكذا بالنسبة الى طرق الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في مشيخته، فانه ايضا تعرض لها كل طريق طريق ووصفه بالصحة او الضعف. يقول وبما انه وقع في هذا الكتاب اشتباهات عند الناقل عن كتب الرجال، عند اشتباهات ملفتة في الناقل ابن داود، لهذا البعض اسقط هذا الكتاب عن الاعتبار، قال هذا الكتاب لا اعتبار به لانه يخطأ. يقول قال النجاشي، والواقع ان الذي قال هو الشيخ الطوسي او الكشي او ما تاكل ذلك، فمثل هالاشتباهات موجودة بكثرة في الكتاب. يقول بما انه وقع في هذا الكتاب اشتباهات عند النقل عن كتب الرجال، مثلا عن كتب الرجال مثلا نقل عن النجاشي مطلبا وهو للكشي او بالعكس، لهذا قام المحقق الكبير السيد محمد صالح آل بحر العلوم في تعليقاته على الكتاب باصلاح تلك الخصوات. هذه الطبعة المعروفة النجفية طبعة المكتبة الحيدرية التي حققها السيد محمد صالح بحر العلوم، حاول ان يصلح هذه الاشتباهات وان لم يوفق في جميع الموارد بحسب الظاهر. ولعل اكثر تلك الهفوات نشأت من استنساخ النساخ، وعلى كل تقدير فلهذا الكتاب مزية خاصة لا توجد في قرينه الآتي، يعني خلاصة العلامة على الله تعالى مقامه. ثم يأتي بعبارة للأفندي في رياض العلماء يعلل فيها أسباب وقوع الاشتباه، وهذا التعليل من صاحب رياض العلماء محل تأمل في الجملة. هذا التعليل يذكر تعليل طويل، نقرأ مقطع من هذا التعليل. لماذا وقع ابن داود في هذه الاشتباهات؟ أنا ما أريد أطول لأنه الثمار قليلة بالنسبة إلى هذا الكتاب في الوقت الراهن. وليعلم أن نقل ابن داود في رجاله عن كتب رجال الأصحاب ما ليس فيها مما ليس فيه مطعن عليه، يعني على ابن داود، إذ أكثر هذا نشأ من اختلاف النسخ والإزدياد والنقصان الحاصلين من جانب المؤلفين أنفسهم بعد اشتهار بعض نسخها. يعني نفس المؤلف يكتب النسخة فينشرها يعطيها لتلامذته، ثم يبدو له أن يضيف في نسخته فيضيف أمور كثيرة أخرى فتخرج طبعة نسخة أخرى أشبه بالطبعات في وقتنا الراهن. والإزدياد والنقصان الحاصلين من جانب المؤلفين أنفسهم بعد اشتهار بعض نسخها، فيخرج النسخة الأولى تكون ناقصة ثم يتمها بعد ذلك، يعني يستدرك عليها استدراكات مهمة، يضيف أسماء أو يضيف معلومات أو ما شاكل ذلك، فتكون هناك نسخة ناقصة ونسخة أتم. كما يشاهد في مصنفات معاصرين أيضا، يقول صاحب الرياض، ولا سيما في كتب الرجال التي يزيد فيها مؤلفوها الأسامي والأحوال يوما فيوم، وقد رأيت نظير ذلك في كتاب سحر الشيخ منتجب الدين وسحر الشيخ الطوسي وكتاب رجال النجاشي وغيرها، حتى أني رأيت في بلدة الساري، مدينة الساري المعروفة، نسخة من خلاصة العلامة. الإخوة الإيرانيين بعض الأحيان إذا كتبوا باللغة العربية يقعون في مثل هذا الاشتباه، أي اسم باللغة الفارسية حتى يصير باللغة العربية يحطون له الفلان. هذه مدينة ساري متعارف أن تكتب كما هي ساري مو الساري. يقول حتى أني رأيت في بلدة ساري نسخة من خلاصة العلامة قد كتبها تلميذه في عصره، وكان عليها خطه، خط العلامة، وفيه اختلاف شديد مع النسخ المشهورة، بل لم يكن فيها كثير من الأسامي والأحوال المذكورة في النسخ المتداولة من أقول. ويشهد لذلك، الحين الشيخ سبحانه يعلق كأنه يقبل بأصل هذا الكلام، أقول ويشهد لذلك أن المؤلفات المطبوعة في عصرنا هذا تزيد وتنقص حسب طبعاتها المختلفة، فيقوم المؤلف بالطبعة اللاحقة بتنقيح ما كتب بإسقاط بعض ما كتبه وإضافة ما لم يقف عليه في الطبعة الأولى، ولأجل ذلك تختلف الكتب للمعاصرين حسب اختلاف الطبعات. وهذا أمر مشاهد بالوجدان ونقبل به في الجملة لا بالجملة، إذ أن الكثير من الاشتباهات في الواقع هي اشتباهات من ابن داود في الواقع، يعني هذا التعليل مو على إطلاقه صحيح. كثير من الاشتباهات هي الاشتباهات التي يشيرون إليها ليست في تلك الكثرة إطلاقا، بل جل الاشتباهات ترجع إلى اشتباه ابن داود أو النساخ عن كتابه حتى لا نحمله هو الوزر، ربما لأن هي الاختصارات توقع في الاشتباه، بدل أن يكتب كاش يكتب جيش مثلا، هو حرف واحد لكن يغير الأمر تماما. فمثل هذه الاشتباهات وقعت كثيرا في كتاب ابن داود، سواء نسبناها إلى نسب ابن داود أو إلى الناسخ لكتابه. ثم يشير إلى نص إجازة السيد أحمد بن طاووس إلى الشيخ ابن داود رحمة الله عليهما، وهي تعرب، يقول وهي تعرب عن وجود صلة وثيقة بين الأستاذ والمؤلف، فإنه بعدما قرأ ابن داود كتاب نقض عثمانية جاحظ، الكتاب يسمى نقض عثمانية الجاحظ أو بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية، يقول بعدما قرأه على مؤلفه أحمد بن طاووس كتب الأستاذ إجازة له، وهذه صورته، صورة الإجازة، قرأ علي هذا البناء من تصنيفي الولد العالم الأديب التقي حسن بن علي بن داود أحسن الله عاقبته وشرف خاتمته، وأذنت له في روايته عني، وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن طاووس حاملا لله ومصليا على رسوله والطاهرين من عسرته والمهديين من ذريته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي آخر الرسالة ما هذه صورتها، أنجزت الرسالة والحمد لله، أنجزت الرسالة والحمد لله على نعمه وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين، كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن علي بن داود ربيب صدقات مولانا المصنف، ضاعف الله مجده وأمتعه الله بطول حياته وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله وسلامه، اللهم صل على محمد وآل محمد. وكان نفس الكتاب في شوال من سنة 65 و600. هذا الكتاب يظهر من مطالعة المصادر أن هذا الكتاب حينما ألف ذهب المؤلف مع تلميذه ابن داود إلى حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأهدوا الكتاب إلى أمير المؤمنين، أهديا الكتاب إلى أمير المؤمنين، قرئ الكتاب في حضرة أمير المؤمنين، توسل إلى الأمير سلام الله عليه وأهديا الكتاب إليه، يعني المصنف قام بإهداء الكتاب إلى الأمير سلام الله عليه. خب مشايخ ابن طاووس، مشايخ ابن طاووس كثير، عفوا ابن داود، مشايخه كثر، من أهمهم السيد أحمد بن طاووس، سيد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن طاووس، ومنهم أيضا السيد علي بن طاووس أيضا، ومنهم الشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم الأسدي، في بعض المصادر محمد بن الجهم الأسدي، على ما يظهر من دراية رجاله. خب ومنهم المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، ومنهم الشيخ نجيب الدين أبو زكريا يحيى بن سعيد الحلي، ابني عم المحقق الحلي صاحب كتاب جامع الشرائع هذا يحيى بن سعيد، ومنهم الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلي والد العلامة الحلي وغيرهم من المشايخ. ونقل الأفندي في الرياض أنه كان أن ابن داود كان شريك الدرس مع السيد عبد الكريم بن جمال الدين أحمد بن طاووس الحلي عند المحقق، يعني كان يشتركان في حضور الدرس عند المحقق الحلي، هكذا ذكر صاحب رياض العلماء. ولكن العلامة الأميني رحمة الله عليه في كتاب الغدير عد السيد بن طاووس من ضمن المشايخ ابن داود، عد السيد عبد الكريم بن طاووس من ضمن مشايخ ابن داود، والظاهر إتقان الأول، يعني الصحيح ما ذكره صاحب الرياض لا ما ذكره العلامة الأميني. لماذا؟ لعدة قرائن، انصافا ما ذكره الشيخ سبحاني من الاستظهار الأول في محله، وتدل عليه عدة قرائن، من أهمها أن ابن داود ترجم لبعض مشايخه، وترجم أيضا ونص على هؤلاء المشايخ بأنهم من مشايخي فلان شيخي، ولكن ترجم للسير عبد الكريم بن طاووس ولم يشر إلى أنه شيخه بتاتا، بل قال ولد في شعبان سنة 648، يعني في السنة التي ولد فيها العلامة، وتوفي في شوال سنة 693 وكان عمره 45 سنة وشهرين وأياما، إلى أن قال كنت قرينه وطفلين إلى أن توفي، ما رأيت قبله ولا بعده كخلقه وجميل قاعدته، ما أشار إلى تلمذه عليه بأدنى إشارة، واضح؟ يقول كنت قرينه طفلين إلى أن توفي، قرينه الاقتران لا يتناسب مع أن يكون فلان شيخي، الاقتران هي مو في السن أو ما شاكل ذلك، من المعلوم أن سنهما متخارب، كنت قرينه طفلين إلى أن توفي، الظاهر في أنهما كانا جميلين لا أكثر ولا أقل، واضح؟ ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى شيخوخته، مع أنه في تراجم بقية مشايخه الذين أشار إليهم ذكر أن فلان شيخي، شيخنا نجم الدين مثلا أو كذا. على أي حال تلاميذه يروي عنه جماعة، منهم الشيخ فضيل الدين علي بن أحمد المزيدي الحلي أستاذ الشهيد الأول، ومنهم الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن صراد المطارابادي المتوفي بالحلة سنة 754. خص تأليفه للمترجم له تأليف قيمة تبلغ 30 كتابا ذكر أسماءها في رجاله، في نفس كتاب الرجال ترجم لنفسه وذكر أسماء كتبه، وله أشعار كثيرة أيضا، ومن شعره الرائق قوله في حق الوفي يذكر هنيها بعض أشعاره، وله كتاب قيم لم يذكره هنا اسمه الجوهرة في نظم التبصرة، كتاب الجوهرة في نظم التبصرة مطبوع، ما شايفينه؟ كتاب الجوهرة في نظم التبصرة مطبوع مع كتاب تبصرة المتعلمين للعلامة الحلي. هذا الكتاب نظمه بطلب زميله السيد غياث الدين عبد الكريم بن طاووس، واضح؟ قام بنظم كتاب التبصرة، أرجوزة طويلة جدا، كل مباحث كتاب التبصرة جاءت في هذا الكتاب أو في هذه الأرجوزة، وحاول أن يلتزم قدر الإمكان بدقة عبائر العلامة قدر الإمكان، طبعا الشعر له أيضا مقتضياته. وفاته قد عرفت أنه قد فرغ من رجاله عام 307 هجرية، ولم يعلم تاريخ وفاته على وجه اليقين، غير أن العلامة الأميني ينقل عن رياض العلماء أنه رأى في مشهد الرضا عليه السلام نسخة من كتاب الفصيح بخط المترجم له يعني ابن داود، في آخرها كتبه مملوكه حقا حسن بن علي بن داود غفر له في 13 شهر رمضان المبارك سنة 41 و700 حاملا مصليا مستغفرا. مما يظهر منه أنه كان حيا في ذلك التاريخ فيكون من المعمرين حينئذ. يكون عمره 94 سنة وفقا لهذا على أقل تقرير، ربما بعد عاش بعد ذلك، مع أنه لم يشر إلى في ترجمته أنه كان من المعمرين. أو أن يكون هناك خطأ في كتابة التاريخ، مثلا سنة 21 تحولت إلى 40 أو ما شاكل ذلك، مثل الاشتباهات تقع بعض الأحيان في الكتابة أو في قراءة المكتوب إذا كان الكلمة غير واضحة. بعد ذلك يدخل الشيخ السبحاني في الحديث حول كتاب خلاصة الأقوال في علم الرجال للعلامة الحلي رحمة الله عليه، وهي للعلامة على الإطلاق الحسن بن يوسف بن المطهر. ولادة العلامة كانت سنة 648، يعني بعد ابن داود بسنة واحدة، في نفس السنة التي ولد فيها من في غياث الدين عبد الكريم بن طاووس، كلهم في فترة واحدة. وكانت وفاته في سنة 726 هجرية، في شهر المحرم من سنة 726 هجرية. أساتذته كثر، من أهم أساتذته المحقق الحلي رحمة الله عليه، والخاجة نصير الدين الطوسي، ووالده سديد الدين يوسف بن علي الحلي، والشيخ ميثم البحراني رحمة الله عليه، والسيد أحمد بن طاووس، والسيد علي بن طاووس، وجملة من المشايخ ذكر أكثرهم في كتاب إجازته لبني زهرة رحمة الله عليه، له إجازة طويلة مفصلة لبني زهرة ذكر فيها أسماء مشايخه، وله الكثير العديد من التلاميذ، من أبرزهم ابنه فخر المحققين رحمة الله عليه، و ابني أخته سيد عبد المطلب وسيد عبد الدين عبد المطلب، والثاني ما في اسمه، لهما كتابين في علم الأصول من الكتب المعروفة أيضا. على أي حال له العديد من المصنفين رحمة الله عليه. يقول: برع في المعقول والمنقول وتقدم على الفصول، وهو في عصر السبا ألف في فقه الشريعة مطولات ومتوسطات ومختصرات، يعني كتبه بعضها مفصلة جدا، بعضها مختصرة، بعضها متوسطة. وكتابه هذا، له كتاب الرجال خلاصة الأقوال، وكتابه هذا، الآن تعريف بالكتاب، وكتابه هذا في قسمين: القسم الأول في من اعتمد عليه وفيه 17 فصلا، والقسم الثاني مختص بذكر الضعفاء ومن رد قوله أو وقف عليه، وفيه أيضا 17 فصلا، وفي آخر القسم الثاني خاتمة تشمل على 10 فوائد مهمة. وكتابه هذا خلاصة ما في فهرس الشيخ والنجاشي وقد يزيد عليهما. قال المحقق التستري هنا إشارة مهمة، يقول: قال المحقق التستري إنما ينقله العلامة من رجال الكشف والشيخ وفهرس النجاشي مع وجود المنقول في هذه الكتب غير مفيد. يعني الآن نفس كتاب النجاشي موجود، وكتاب الطوسي موجود، والكشي موجود، فما ينقله العلامة عن هذه الكتب غير مهم بالنسبة لنا، لأن نفس الكتب تلك موجودة. وإنما يفيد كتاب العلامة يعني فيما لم نقف على مستنده، كما فيما ينقل من جزء من رجال العقيقي وجزء من رجال بن عقدة أو رجال الفضل بن شاذان مثلا، وجزء من ثقات كتاب ابن الغضائري. كتاب ابن الغضائري وصل إلينا الآن، النسخة المستخرجة من كتاب حل الإشكال موجودة بأيدينا صحيح، لكن هناك قسم الممدوحين من كتاب ابن الغضائري ينقل عنها فقط العلامة الحلي، ومن كتاب آخر له في المذمومين لم يصل إلينا كما يظهر منه في سليمان النخعي، كما يفيد أيضا فيما ينقله من النجاشي فيما لم يكن في نسختنا، إذا اطمأننا بأن هذه ليست من زيادة النساخ مثلا، فكان عنده النسخة الكاملة من النجاشي وأكمل من الموجود من ابن الغضائري. أيضا كتاب ابن الغضائري النسخة الموجودة عند العلامة أكمل، إذا لم نحمل بعض الموارد على الاشتباه أو على النقل عن كتاب آخر، كما في ليث البختري وهشام وفلان وفلان إلى آخره. طبعا فيما ينقله من رجال ابن عقدة وفيما ينقله من رجال العقيقي أو غيرها من الكتب يأتي الإشكال المتقدم من أنه لا طريق إلى هذه الكتب، لابد أن نثبت وجود طريق إلى هذه الكتب، والبحث المتقدم بعينه يأتي وإن كان هنيها الإشكال أقل من بعض الجهات وأحكم من بعض الجهات الأخرى. وبما أن هذا الكتاب ورجال بن داود متماثلان في التنسيق وكيفية التأليف، يمكن أن يقال إن واحدا منهما اقتبس المنهج عن الآخر، كما يمكن أن يقال إن كليهما قد استقلا في التنسيق والمنهج. المفروض أن ابن داود كما سيأتي متأخر عن رجال العلامة، فلا يتصور أن العلامة أخذ المنهج منه.
متعاصرين،
لكن الكتاب ألف بعده، كتاب ابن داود ألف بعد كتاب العلامة. كما يمكن أن يقال أن كليهما قد استقلا في التنسيق والمنهج بلا استلهام من آخر، غير أن المظنون هو أن المؤلفين بما أنهما تتلمذا على السيد جمال الدين أحمد بن طاووس المتوفي سنة 673، وقد كان هو رجالي عصره ومحقق زمانه في ذلك الفن، قد اختفى في تنسيق الكتاب ما خصه أستاذهما، يعني تأثر بأستاذهما، قد يكون لم يلتزما بتمام منهج لكن تأثر بشكل واضح بأستاذهما رحمة الله عليه وعليهما. ثم يدخل في فرق في بحث مهم، وهو الفرق بين رجال العلامة وابن داود. يقول: ثم إن هنا فروقا بين رجالي العلامة وابن داود يجب الوقوف عليها وإليك بيانها. الأول يقول الفارق الأول: إن القسم الأول من الخلاصة مختص بمن يعمل بروايته، والثاني أو بمن يعمل بروايته، والثاني بمن لا يعمل بروايته، حيث قال: الأول في من أعتمد على روايته أو ترجح عندي قبول قوله، والثاني في من تركت روايته أو توقفت فيه. ولأجل ذلك يذكر في الأول الممدوح لعمله برواية الممدوح، كما يذكر فيه فاسد المذهب إذا عمل بروايته كابن بكير وعلي بن فضال مثلا. وأما الموثقون الذين ليسوا كذلك، يعني هو ثقة لكنه فاسد المذهب ولم يرى العلامة أن يعمل بروايته لبعض النكات، فلا يذكره في القسم الأول بل يؤخره إلى القسم الثاني لأنه لا يعمل بروايته. وأما الموثقون الذين ليسوا كذلك، يعني لم يعمل بروايتهم، فيعنونهم في الجزء الثاني لعدم عمله بخبرهم. هذا والجزء الأول من كتاب ابن داود في من ورد فيه أدنى مدح ولو مع ورود ذموم كثيرة أيضا ولم يعمل بخبره، والجزء الثاني من كتابه في من ورد فيه أدنى مدح ولو مع ورود ذموم كثيرة أيضا فيه ولم يعمل بخبره، والجزء الثاني من كتابه في من ورد فيه أدنى ذم ولو كان أوثق الثقات وعمل بخبره. ولأجل ذلك ذكر بريدا العجلي، البعض يلفظها بريد البعض يلفظها بريد، مع جلالته ذكره في الجزء الثاني. لماذا؟ لأنه ورد فيه بعض الذموم، كما ذكر هشام بن الحكم فيه أيضا لأجل ورود ذم ما فيه، أعني كونه من تلاميذ أبي شاكر الزنديق، هو نفس ابن داود حينما يترجم لهشام بن الحكم يقول مع أنه من الأجلاء إلا أنه ورد فيه أنه كان تلميذا لأبي شاكر الزنديق. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن العلامة لا يعنون المختلف فيه في القسمين، بل إن رجح المدح يذكره في القسم الأول، وإن رجح الذم أو توقف يذكره في الثاني. وأما ابن داود فيذكر المختلف فيه في الأول باعتبار مدحه وفي الثاني باعتبار جرحه. الفارق الثالث أن العلامة إذا أخذ من الكشي أو النجاشي أو فهرس الشيخ أو رجاله أو الغضائري لا يذكر المستند، يرجى الالتفات إلى النقطة لأن عندنا تعليق عليها. إن العلامة إذا أخذ من الكشي أو النجاشي أو فهرس الشيخ أو رجاله أو الغضائري، شوف الشيخ السبحاني دائما يعبر الغضائري، كثير من الأحيان يعبر الغضائري مع أنه لا صح أن يعبر ابن الغضائري لأنه تبنى أن الكتاب للابن. فأقول من تقدمه هو استدل بأن فلان يقول بأن الكتاب للأب لأنه عبر الغضائري ما عبر ابن الغضائري، أقول مثل هذا هي التسامحات التعبير تسع من كثيرين، يعني نفس العلامة حينما يعبر الغضائري في بعض الموارد من باب التسامح. يقول لا يذكر المستند بل يعبر بعين عبائرهم، لا يقول قال الكشي أو قال الطوسي أو قال النجاشي، بل يعبر بعين عبائرهم من دون أن يشير إلى ماذا؟ إلى المصدر. نعم فيما إذا نقل عن غيبة الشيخ الطوسي أو عن رجال ابن عقدة أو رجال العقيقي فيما وجد من كتابيهما يصرح بالمستند، يصرح بالمستند. كما أنه إذا كان أصحاب الرجال الخمسة مختلفين في رجلين يصرح بأسمائهم، وحينئذ فإن قال يرجى الالتفات لنا الآن نريد نعلق، وحينئذ فإن قال في عنوان شيء في عنوان شيئا وسكت عن مستنده، عنوان شخص زير بن عمرو وذكر في حقه شيء قال ثقة وسكت عن مستنده لم يقل المصدر هو الكتاب الفلاني، يستشف أنه مذكور في الكتب الخمسة، يعني كتاب الكشي وفهرس الشيخ ورجال الشيخ وفهرس النجاشي وكتاب ابن الغبائري، هذه الكتب الخمسة مذكور فيها هذا الأمر. يقول نستشف أنه يستشف أنه مذكور في الكتب الخمسة ولو لم نقف عليه في نسختنا. وهذا يقتضي هالكلام إذا أريد نلتزم بما ادعاه الشيخ السبحاني هنا، يستلزم أن تكون نسخنا الموجودة للكتب الخمسة ناقصة جدا، ناقصة جدا. يعني هذا الكلام إذا أريد نلتزم به يقتضي أن الكتب اللي عندنا ناقصة جدا، لأن الكثير من الأحيان يأتي بعنوان، أكثر الأحيان يأتي بعنوان يقول ضعيف، نروح ندور في رجال الشيخ لا نجده يشير إلى أنه ضعيف، نجد فقط النجاشي ضعف النه، لا الشيخ في الرجال ولا الفهرس ولا الكشي، واضح؟ ففي مثل هذه الحالة نقول نلتزم بأن كل هذه النسخ ناقصة، هذا غريب هذا الكلام. والصحيح أن نقول بأن العلامة حينما نطالع كتابه خاصة الأقوال لا نجده يتعهد في أول الكتاب ولا في وسط ولا في آخره لمثل هذا التعهد، إنما هذا أمر استنبطه البعض، ملتفكين إياه؟ يعني البعض قرأ كتاب العلامة فاستنبط، يعني حدث أن العلامة هذا ديدنه، وبيجي الآن التوضيح الصحيح في أسلوب العلامة الحلي رحمه الله. إذا هذا الكلام لا نقبله من الشيخ السبحاني، هذا التعليق الأخير. كما أنه إذا كان أصحاب الرجال الخمسة مختلفين في رجل يصرح بأسمائهم، وحينئذ شايفين هذه العبارة، هذه اللي إحنا ما نقبلها، حينئذ فإن قال في عنوان شيئا وسكت عن مستنده يستشف أنه مذكور في الكتب الخمسة ولو لم نقف عليه في نسختنا، هذا لا نلتزم به، بل نقول أن الشيخ أن العلامة الحلي نعم لا يقول يستشف أنه مذكور في الكتب الخمسة، ظاهره أنه في جميع الكتب الخمسة. الآن بيجي إذا كان المقصود البعض ما عندنا مشكلة، إذا كان مقصوده في البعض بقرينة العبارة اللي قبلها، التفتوا للعبارة اللي قبلها، كما أنه إذا كان أصحاب الرجال الخمسة مختلفين في رجل يصرح بأسمائهم، متى يصرح بأسمائهم؟ إذا كانوا مختلفين، إذا لم يكونوا مختلفين لا يصرح. العبارة إذا حملناها على أنه يصرح فقط في حال الاختلاف وفي حال عدم الاختلاف، هذا اللي بنتمناه الآن بعد قليل، ربما يمكن حمل كلامه على هذا المعنى الذي سنذكره، إذا أمكن حمله فلاذة. أقول العلامة في أول كتابه ولا يعني في أي مكان في كتابه لم يتعهد بأنه دائما يشير إلى الاختلافات بهذا المقدار، هذا الكلام لم يتعهد به العلامة، وإنما علم من ديدنه، يعني لاحظنا أسلوبه فوجدناه يذكر زيد بن عمرو ثقة ولا يشير إلى المصدر، أو يأتي بنص عبارة النجاشي أو الطوسي أو الكشي من دون أن يشير إلى المصدر. خب، ومن البعيد جدا أن تتطابق عبائرهم في جميع هذه الموارد. والصحيح أن هنا حالات، التفتوا، الحالة الأولى أن تكون عبائرهم مختلفة، الكتب الخمسة لهم عبائر مختلفة من حيث اللفظ لكنها متفقة من حيث المضمون، تختلف لفظا وتتفق مضمونا، فهنا يأتي ينتقي بعض العبائر من هنا أو هناك ولا يشير إلى المصدر، واضح؟ الحالة الثانية أن تكون عبائرهم أن تكون لبعضهم عبارات والبعض الآخر أهمل الموضوع وسكت تماما، لم يأتي بكلام مغاير. فهنا أيضا يذكر العبارة المارحة أو القارحة من دون أن يشير إلى أن الآخر لم يتكلم، يعني إذا كان الشيخ الطوسي وثق شخص أو ضعفه والنجاشي أهمله أو بالعكس. هنا يأتي بعبارة الشيخ التي وثق فيها هذا الشخص أو ضعفه ولا يشير إلى أن النجاشي ماذا لم يتكلم عنه، سكت عنه. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تكون عبائرهم مختلفة لفظا ومضمونان، فهنا يشير إلى الاختلاف. واضح؟ هذا إذا أمكن حمل عبارة الشيخ السبحاني على إرادة هذا المعنى فلا بأس، لا يكون هناك نقص عليه وما عندنا مشكلة. أما إذا كان مقصوده المعنى الأول الذي ذكرناه وهو أنه في كل الموارد نلتزم بالنقص في نسخنا بأكملها، هذا مشكل. وأما ابن داود فيلتزم بذكر جميع من أخذ عنه، إذا ذكر عبارة من كتاب يقول كاش مثلا أو جاش أو جخ أو ما تأكل ذلك. خب، فلو لم يذكر المستند علم أنه سقط من نسختنا رمز هذا المستند، مثلا سقطت حرف ست مثلا، إلا ما كان مشتبها عنده فلا يرمزه. هذا إلا ما كان مشتبها عنده فلا يرمزه، ما أدري ماذا يصبه الشيخ. خب، الرابع، الفرق الرابع أن العلامة يقتصر على الممدوحين في الأول بخلاف ابن داود، فإنه يذكر في القسم الأول أو الجزء الأول المهملين أيضا، والمرار من المهمل من عنونه الأصحاب ولم يضعفه، ذكروا زيد بن عمرو ولم يقولوا ثقة أو ضعيف، حينئذ يذكره ابن داود في القسم الأول. قال ابن داود والجزء الأول من الكتاب في ذكر الممدوحين ومن لم يضعفهم الأصحاب فيما علمته. هذه العبارة هكذا معبر، القسم الأول أو الجزء الأول، شوف تعبير العلامة، والجزء الأول من الكتاب، ما عبر قسم عبر جزء، والجزء الأول من الكتاب في ذكر الممدوحين ومن لم يضعفهم الأصحاب فيما علمته. والمفهوم منه من هذا التعبير أنه يعمل بخبر رواته مهملون لم يذكروا بمدح ولا قدح، كما يعمل بخبر رواته ممدوحون. الرواة إذا كانوا مهملين يعمل بخبرهم، وإذا كانوا ممدوحين يعمل بخبرهم. ولكن قد يقال بأن كلامه أعم من العمل وعدم العمل، هذا في مقام سرد الرجال الممدوحين والمهملين، قد يقال ذلك ولا يدل على أنه يعمل بخبرهم. هذا قد يقال ويجاب عنه بأنه ذكر في مقدمة الجزء الأول من الكتاب حسب الصفحة المتوفرة صفحة 25 يقول وبدأت بالموثقين وأخرت المجروحين، كان يعتبر عدم قد يفهم من هذه العبارة أن عدم القدح يعتبر بمثابة التوثيق، قد يعتبر هذا. يقول وبدأت بالموثقين وأخرت المجروحين ليكون الوضع بحسب الاستحقاق. هذه هي الفروق الجوهرية بين الكتابين. ثم يشير إلى أمر أن المجهول عند العلامة الحلي وابن داود غير المجهول عند غيرهما، فإن العلامة وابن داود يقولان فلان مجهول إذا نص الشيخ الطوسي أنه مجهول، يعني في أدنى نوعين من المجهول، المجهول بالمعنى الأخص وهو من ذكره علماء الرجال كالشيخ الطوسي أو النجاشي وقال فلان مجهول، زيد بن عمرو مجهول نص على جهالته، هذا مجهول. واضح؟ وعندنا نوع آخر من الرجال يذكر الشيخ الطوسي مثلا بكر بن خالد ولا يذكر في حقه شيء، لا يقول ضعيف ثقة مجهول ممدوح ما أدري، لا يذكره بشيء أصلا، بكر بن خالد فقط هنا مسكوت عنه، مو كذي؟ هذا نعبر عنه بالمجهول بالمعنى الأعم. العلامة وابن داود خص المجهول بالمعنى الأخص فقط، يعني الذي نص علماء الرجال على أنه مجهول، وأما المجهول بالمعنى الأعم فلم يشير إليه واعتبره ابن داود، هذا المهمل يعني اعتبره ابن داود في ضمن القسم الأول والعلامة أدخله في القسم الثاني. هسه يعمل ما يعمل بحث آخر. أنا ما أقطع بأن ابن داود يعمل أو ما يعمل، هذه مناهج. مناهج أصلا الممدوح يعمل برواية، ما عندنا العلامة يعمل برواية الممدوح، الإمامي الممدوح يعمل العلامة الحلي بروايته، مع أن متاريخ المتأخرين سير الخوي والدليل يقولون لا، هذا مقتضى الحجية ما موجود فيه، مجرد كونه ممدوح كريم وخش آدمي من بعض الجهات ما يعني أنه ثقة في النقل. واضح؟ ثم يشير إلى تساؤل نختم به هذا المبحث، أن ابن داود ترجم للعلامة الحلي في كتاب الرجال، ولكن العلامة الحلي لم يترجم لابن داود في كتابه. يقول وقد ترجم ابن داود العلامة في رجاله ولم يترجمه العلامة في الخلاصة، وإن ذا مما يقضى منه العجاب. يقول هذا مما يعني من الأمور العجيبة، ليش العلامة ما يترجم لابن داود وابن داود يترجم للعلامة، وكأن هذا الأمر موضع استغراب واستعجاب من الشيخ السبحاني. وقد يجاب عنه بعدة أجوبة نختصرها، بأن العلامة الحلي لم يترجم للمتأخرين، نجده إذا نروح إلى كتاب الخلاصة للعلامة الحلي نجده يترجم فقط للشيخ الطوسي ومن تقدم عنه، ويشد أن يترجم للمتأخرين، ترجم لنفسه ولم يترجم للأستاذ المحقق الحلي ولا لوالده الشيخ سديد الدين يوسف بن علي مع أنهما من أجل مشايخه، ولا للخاجة نصير الدين الطوسي أو الشيخ ميثم البحراني أو ابن طاووس أو ما تأكل ذلك، لم يترجم لهم العلامة الحلي رحمه الله. خب بخلاف ابن داود، فإن ابن داود وإن ألف الكتاب للشيخ الطوسي ومن تقدم عليه ولم يترجم للمتأخرين، لكن ترجم لجملة من المتأخرين وخصوصا مشايخ، بل بعض زملائك السير عبد الكريم بن طاووس والعلامة، فالأسلوب مختلف، النمط مختلف، المنهج مختلف. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العلامة ألف كتابة سنة 693 هجرية، على ما بذيني ربيع الأول أو كذا، المهم سنة 693 هجرية، ولم يكن ابن داود في ذلك الوقت بارزا. ابن داود 693 هجرية، هو نفسه العلامة حينما يترجم لنفسه في كتاب الخلاصة يشير يقول وكتبي التي كتبتها إلى هذا الوقت وهو سنة 693 هجرية، ويذكر أسماء كتبه، فيعلم أن هذا الكتاب كتب في هذه السنة. واضح؟ في حين ابن داود في ذلك الوقت لم يكن بارزا، يعني كان في 40 من عمره أو في 50 من عمره، لم يكن بروزه بذلك المقدار. في حين ابن داود ألف كتابه سنة 707، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك منازع على الإطلاق للعلامة الحلي في مرجعية الشيعة، كل مشايخ العلامة كانوا قد توفوا، والعلامة هو العلم الأبرز للشيعة في ذلك الوقت. هذا فرق مهم أيضا. ويظهر أن العلامة أصلا حتى في قبل ذلك التاريخ كان أبرز من ابن داود، لهذا نجد اعتناء ابن داود بالعلامة، نجد ابن داود مضافا إلى أنه يترجم للعلامة نجده ماذا؟ ينظم كتابه التبصرة، مو تعارف أن فقيه يأتي بأرجوزة في نظم كتاب فقهي لفقيه آخر معاصر له، إلا إذا كان أبرز منه بمقدار واضح. فنفس أن ابن داود ينظم كتاب الجوهرة، ينظم كتاب التبصرة ويسميه كتاب الجوهرة في نظم التبصرة، قرين على بروز العلامة الحلي. خوب والعلامة الحلي لو كان ترجم إلى غير ابن داود لأشكلنا، لكن لم يترجم لغير حتى يترجم له. هذا خلاصة الكلام في هذا المبحث، الجوامع الرجالية في العصور المتأخرة، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.